إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب النهي عن تلقي الجلب، وذلك من ضمن أبواب التجارات من سنن ابن ماجه رحمه الله. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تلقي الجلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، وصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي تحويل قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البوع.
نعم. باب النهي عن تلقي الجلب، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الأجلاب. لا هذه ناهية، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. فهل من تلقى الجلب واشترى هذا البيع فاسد باطل أم لا؟ نقول في هذا الحديث الأول دلالة على أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. مدام جعل الخيار لصاحبه معنى أن هذا البيع صحيح، وإلا كيف يكون له الخيار؟ لو قلنا أنه فاسد لأبطلناه من البداية. إذن هذا النهي قرينة صارفة صرفته من الفساد والتحريم إلى الكراهة، وهي تمام هذا الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالخيار لمن تلقى الجلب، وبما أنه حكم بالخيار لمن تلقى الجلب دل أن هذا البيع صحيح، ولكن صاحبه بالخيار. مسألة قوله: لا تلقوا الأجلاب. ما معنى الأجلاب؟ الأجلاب جمع جلب، والجلب ما يجلبه الرجل من خارج السوق إلى داخل السوق، وخاصة أهل البادية يجلبون من الطعام، من المنسوجات، من الأشغال التي يعملون عليها، ويأتون بها إلى سوق الناس في البلد. فهذا يسمى جلب، أي كل ما يجلبه من يأتي من خارج السوق إلى داخل السوق وهو لا يعلم حال السوق، يعني في سعره، وخاصة أهل البادية. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: فمن تلقى منه شيئا فاشترى، يعني من أهل المدينة، من أهل البلد، من خرج يتلقى أهل الجلب قبل أن يصلوا إلى السوق فاشترى منهم، فاشترى منهم. قال فمن تلقى منه شيئا فاشترى. مسألة قوله فصاحبه بالخيار، الهاء في كلمة صاحبه ترجع إلى من؟ هل ترجع إلى الذي اشترى ولا إلى الذي باع؟ إلى الذي باع. فصاحب الجلبي هذا تقدير الضمير، تصريح بمرجع الضمير هنا، فصاحب الجلبي بالخيار. مسألة ما الحكمة من النهي عن تلقي الجلب وجعل الخيار لصاحب الجلب؟ الحكمة من ذلك هو أن يحفظ صاحب الجلب من أن يبخس في ثمن جلبه، يبخس يعني يشترى بثمن زهيد، هو ما يعرف السوق كيف، قد يكون هذا في السوق يسوى 100 ريال وهذا يشتري منه ب50 ريال، أو يكون يسوى في السوق مثلا 50 ريال وهذا يشتري منه ب10 ريال ب15 ريال، ما يعرف السوق كيف. فحفظا لحق هذا الذي جلب هذه الأشياء إلى السوق، أمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الأجلاب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الأجلاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى عليه الصلاة والسلام إلى حفظ حق الذين يجلبون. وفي الحديث اللي مضت علينا في النهي عن النجش والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع السمسار لأهل، أن يبيع حاضر لبادي، يسعى إلى حفظ أموال الناس، تارة إلى حفظ أموال أصحاب الجلب، وتارة إلى أن يكون الرخاء في السوق بأسعار تناسب جميع من في السوق. فهذا من حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم للأموال. ومعلوم أن حفظ الأموال ما من باب المصالح التي جاء الإسلام في حفظها، ضمن الأمور الخمسة التي اجتمعت الشرائع على حفظها، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال. فالمال واحد من هذه الأمور الخمسة التي اجتمعت الشرائع السماوية على حفظها، كما يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات. مسألة قال فصاحبه بالخيار، كلمة فصاحبه بالخيار أفادت أن هذا البيع صحيح، وأن النهي عن تلقي الجلب للكراهة، وإلا ما كان صاحبه بالخيار، وإلا ما كان صاحبه بالخيار. ولذلك يعتبر تلقي الجلب من المكروهات، من الأمور المكروهة، من الأمور المكروهة. مسألة قوله إذا أتى السوق، إيش يعني إذا أتى السوق؟ نقول إذا أتى السوق الذي باع ونظر إلى سعر السلعة، فإن قال ما يهم فرق 20 ريال 30 ريال ما يهم، خلاص تم انتهى الموضوع. إن قال لا والله هذا غبن شديد أنا ما أبغى زي كذا، ارجع إلى الذي اشترى منه يقول له يا أخي أنت تلقيتني وأنا ما أعرف السوق، واكتشفت الآن أنك غبنتني في السعر، هذه الذي أنا بعتك إياه سعره في السوق ب100 وأنت اشتريته مني مثلا ب50 أو أنت اشتريته مني ب30، غبنتني مبلغ مرة كبير، فأنا أريد أن ألغي البيع، إما أن تزيدني وإما أن له هذا الخيار. مسألة هذا نوع من أنواع الخيار الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عن مسائل تتعلق به كخيار المجلس. هذا الآن خيار من الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من باع في الجلب، ثم تبين بعد أن أتى السوق أن هذا الذي باعه قد غبن في سعره، قد غبن في سعره. مسألة الباب فيه عدة أحاديث، حديث عن أبي هريرة وحديث عن ابن عمر وحديث عن عبد الله بن مسعود، وكلها بمعنى واحد. الذي أريد أن أذكر لكم كل أحاديث أبي هريرة التي جاءت عنه وتتعلق بالأحكام لم ينفرد بها. شوف هذا الحديث جابه أبو هريرة لكن وافقوا على الرواية في ابن عمر وابن مسعود، لم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه بحديث في الأحكام بمفرده، لم يأتي عنه حديث في الأحكام إلا وله من يوافقهم. في جميع مرويات أبي هريرة 16 حديث انفرد بها لكنها لا تتعلق بالأحكام لكنها لا تتعلق بالأحكام. وهذا خلاصة دراسة عملها بعض الإخوة وأشار إليها باحثون، وهي دراسة مهمة في هذا الباب، لأن الطعون على أبي هريرة كثير، وهذا الباب الآن يوضح لكم صورة من صور هذا الأمر. لم ينفرد أبو هريرة بحديث في الأحكام، لم ينفرد أبو هريرة بحديث في الأحكام، كل أحاديث الأحكام التي رواها أبو هريرة هناك من وافقه عليه. الانفراد الذي حصل عنده في 16 حديث فقط مما وجده الباحث في كتب السنة، وهذه الأحاديث لا تتعلق بالأحكام إنما بأمور أخرى غير الأحكام، بقصص، مواعظ، اعتبار، أشياء أخرى. وهذا يرد على الذين يطعنون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم، هذا الباب باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. عندك انت يتفرق، ها؟ إن عندنا يفترق في مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، هو من الأحاديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ ولم يعمل بها الإمام مالك، وذكر أن السبب عدم العمل بها أنه لا يعرف لهذا التفرق حد، وأنه لم يرى من عمل به من أهل المدينة. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى عذر الإمام مالك في تركه العمل بهذا الحديث، مع أن الحديث والحمد لله صحيح ثابت لا مطعن فيه من جهة سند الرواية، لا مطعن فيه من جهة سند الرواية، وقد اتفق على إخراجه الشيخان. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكان جميعا، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يفترقا؟ هل المراد الافتراق بالأقوال أم المراد الافتراق بالجسامين بالأجساد؟ راوي الحديث عبد الله بن عمر كان إذا تبايع مع أحد وأراد البيع وأراد أن يتم البيع غادر المجلس وخرج منه وابتعد بعيدا حتى يتم البيع، وهذا تفسير من راوي الحديث عبد الله بن عمر لمعنى التفرق، وأن المراد التفرق بالأبدان لا التفرق في الأقوال. مسألة، من قال أن التفرق بالأقوال؟ قل نعم، قال أبو حنيفة ومالك أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، فإنهما قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي أنهم في المجلس إذا اتفق على القول حصل الاتفاق على البيع، حصل الاتفاق على البيع، إلا إذا اختلف وتفرق فما تم البيع فهذا خلاص انتهى الموضوع. طبعا هذه الطريقة في تفسير الحديث لا تصح مع تمام الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فهما بالخيار ما لم يتفرقا يخالف أن المراد إيش؟ التفرق بالأقوال، يخالف أن التفرق بالأقوال. مسألة، ما الذي دعا أبا حنيفة؟ ما الذي دعا أبا حنيفة ودعا مالك إلى أن يخالف هذا الحديث؟ أبو حنيفة ومالك خالف هذا الحديث لعدة أمور.
الأمر الأول قالوا البيع عقد من العقود، والله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، فكيف يكون هناك خيار؟ اثنين، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع. قالوا فلو كان هناك خيار أثناء العقد لما كان القول قول البائع، كيف هو يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ فلو كان هناك خيار ما احتاج أن نقول أن القول قول البائع، ولكان الأمر خلاص أنا ما بدي أبيع كما تشتري انتهينا. لكن لما قال الرسول في حديث عبد الله بن مسعود إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع، فهذا دل أنه ما في خيار، لأنه لو في خيار ما احتاج أن يقول القول قول البائع. وهذا الكلام متعقب. طبعا الوجه الثالث لمن قال بخلاف هذا الحديث، قال المسلمون على شروطهم، فالمسلم إذا تبايع كأنما شرط شرطا، فالواجب أن يثبت على شرطه، فكيف يكون له خيار؟ وهذا الكلام متعقب. أما قولهم أن البيعان بالخيار يتنافى مع الوفاء بالعقود، فنقول الوفاء بالعقود بعد تمام البيع وبعد الخيار، إذا تفرق في المجلس وجب العقد، عندها نقول أوفوا بالعقود، هذا قبل أن يتفرق، هذا الحديث قبل التفرق، والوفاء بالعقود بعد التفرق يعني بعد تمام العقد، فالوفاء بالعقد يكون في ذاك الوقت لا في هذا الوقت. أما حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع، فنقول هذا إذا اختلف بعد التفرق، إذا سووا العقد واتفقوا على العقد وتفرق فتم العقد، ثم إن البائع يقول أنا بعتك بكذا، فيقول المشتري لا أنت بعتني بكذا، فيقول البائع لا أنا ما بعتك بهذا، عندها نقول إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، يعني هذا بعد تمام البيع. أما قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فلا ينافي هذا، فإن الشرط والوفاء به بعد التمام لا قبل التمام. إذن هذا الحديث حينما خولف لم يخالف بوجه يصح أن يعتمد عليه في تركه، يعتمد عليه في مخالفته وتركه. مسألة قوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، أقول هذا الخيار يسمى خيار المجلس، والمعنى فيه أنه له الحق أن يرجع ما دمنا في المجلس لم نفترق، تبايعت أنا وشخص، هو قال أنا بعتك وأنا قلت أنا اشتريت بألف ريال، اشترينا خلاص جالسين في المجلس ما افترقنا، خطر لي أنه أنا تسرعت وقلت لي يا أخي أنا ما أريد أبيع، والآخر أو خطر له هو أنه تسرع أو رأى السعر غالي فقال لي يا أخي أنا ما أريد البيع، فهما بالخيار، هذا يسمى خيار المجلس. وتقدم معنا خيار الجلب، وسيأتي معنا خيار الشاة المصراة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار أن يعيدها وإيش صاع من حليب أو صاع من تمر أو أن يتم البيع، فذكر خيار الشاة المصراة. وذكر العلماء وهذا يدخل ضمن خيار العيب. مر معانا في الموطأ من يتذكر خيار العهدة، وذلك في بيع العبيد، وكان والإماء يقول به الإمام مالك، ومدته عام، ومدة خيار العهدة عند مالك عام، يقول إذا اشترى الإنسان عبدا أو أمة وبعث في أثناء السنة اكتشف فيها عيبا له أن يرجع ويعيد، هذا يسمى بيع العهدة أو خيار العهدة، هذا عند المالكية فقط، لا يقول به غير المالكية المالكية ونص عليه في الموطأ. وهناك خيار الشرط أن تشتري وتشترط، فتقول أنا اشتريت ولكن بشرط، لي الخيار 3 أيام، لي الخيار 2 أيام، لي الخيار لن يرجع فلان، لا ورضي البائع تم، هذا اسمه خيار الشرط، والمسلمون على شروطهم. واضح؟ هي أنواع من الخيار، هي أنواع من الخيار. مسألة، قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. إيش معنى تبايع؟ نحن نفهم أن تبايع أن البايع قال بعت والمشتري قال اشتريت، لكن من لم يقبل بهذا الحديث تأول التبايع إلى معنى المساومة، فقال إذا تساوم البيعان، وهذا لا يتفق مع تمام الحديث، وهذا لا يتفق مع تمام الحديث كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. مسألة، أول الحديث ذكر أن لتمام البيع التفرق، يعني إذا اشترينا في المجلس فلكي يتم هذا البيع أن نتفرق، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنهما إذا تفرق ما عاد في خيار مجلس. في طريقة ثانية لتمام البيع بدون أن نخرج من المجلس فيه، قال صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، لما يصير البيع والشراء يخير أحدهما الآخر، ها خلاص بعت بعت، يقول يا أبوي الله يبارك لك خلاص بعت، ولا البايع يقول ها اشتريت، يقول نعم البيع أنت أنا اشتريت. فإذا حصل هذا في المجلس بدون التفرق أيضا يحصل به تمام العقد ويسقط الخيار. قال صلى الله عليه وسلم، مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. إذن عندنا كم طريقة لوجوب البيع في المجلس؟ طريقتان، الطريقة الأولى التفرق من المجلس، الطريقة الثانية أن يخير أحدنا الآخر في المجلس فيقول ها اختر لتمم ولا ما تم ولا ما تم، ها اختر، ويقول البايع يا ابويا بعت الله يبارك لك، ويقول المشتري اشتريت الله يبارك لك، يقول الله يبارك لي كمان. هذا كذا إذا عندنا طريقتين في تمام البيع في المجلس، الطريقة بعد بالتفرق، والطريقة الثانية بأن يقول أحدنا للآخر إيش بعد. مسألة، في هذا الحديث تفسير الراوي عبد الله بن عمر، تفسير الراوي عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر فسر التفرق بالتفرق بالأبدان، وهو حجة احتج به العلماء في هذه المسألة، وقالوا الراوي أدرى بمرويه. وعندنا قاعدتان لا تختلط عليكم، الأولى إذا كان الراوي أتى بقول أو بفعل يفسر مرويه، والثانية إذا جاء الراوي بقول أو فعل على خلاف مرويه. فالأولى إذا جاء الراوي بقول أو فعل يفسر مرويه، فالراوي أدرى بمرويه وفهمه وشرحه مقدم على غيره. الثانية إذا جاء بخلاف مرويه فهذا من بخلاف ما يرويه، فهذا العبرة بما روى لا بما رأى. قالوا لأن الراوي قد ينسى أو يكون في ذهنه ما يعارض هذا الذي يرويه، أو تكون يعني قضية عينية حصلت له جعلته ما انتبه لهذا الذي يرويه. وعليه فنحن هنا أمام حديث تطبيق في مسألة أن الراوي أدرى بمرويه، والملاحظ هنا أن أهل العلم اعتمدوا. طيب الإمام مالك ليش ما اعتمدوا؟ هذا تفسير من ابن عمر رضي الله عنه. أقول الإمام مالك لم يعتمد للأسباب التي ذكرها في الموطأ، ذكر سببين ليس له حد ولم يرى عليه العمل، ليس له حد، وكانه يقول عمل ابن عمر يخالف عمل أهل المدينة، وكأنه يقول ليس للتفرق حد واضح نستطيع أن نستدل به، التفرق كيف كم يبتعد كم يكون كم كذا، قل ليس له حد فخالف هذا الحديث. إذن هو قام عنده ما يعارض قضية قول الراوي أو فعل الراوي رضي الله عنه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الخياط. قال حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن ورد قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال الأعرابي: عمرك الله بيعا. قال أبو الحسن قال ابن ماجه: عمرك الله بالتشديد وهو خطأ، الصواب عمرك الله بالجزم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا
بالجزم كيف يصير عمرك الله؟ عمرك الله.
قال أبو الحسن قال ابن ماجه: عمرك الله بالتشديد وهو خطأ، الصواب عمرك الله بالجزم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض.
باب بيع الخيار. سبق في الباب الذي قبله الإشارة إلى بيع الخيار، لكن الإمام ابن ماجه أراد أن يلفت النظر أكثر إلى هذا، فجعل الباب الذي قبله مقصورا على البيع بخيار المجلس والتفرق، صح ولا لا؟ ثم جاء في هذا الباب وأفرد قضية الخيار بالقول في المجلس، فأورد حديث جابر بن عبد الله قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله: اختر. فقال الإعرابي: عمرك الله بيعا. ايش معنى هذا الحديث؟ ناخذه مسألة مسألة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعرابي حمل خبط. الخبط أوراق الشجر التي تأكلها البهائم السائمة، أوراق شجر تجمع حتى يأكلها البهائم، وهي من أحب ما تأكله البعران الإبل، من حب ما تأكله الإبل. قال المحقق قال: حمل خبط بكسر الحاء المهملة ما كان على ظهر أو رأس، والخبط بفتحتين والخاء المعجمة، الورق الساقط من جراء ضرب الشجر بالعصا، وهو من علف الإبل. إذن الإبل تحب هذا الخبط، سمي خبط لأن الورق يسقط من خبط الشجر فيجمع ويوضع في أكياس أو يضم بعضه على بعض ويباع. قوله اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل خبط من رجل من الأعراب، ايش تفهموا منه؟ نفهم منه أنه ليس مما يخرم المروءة في الرجل الصالح أن يبيع ويشتري. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باع واشترى، بل باع واشترى أيضا من أعرابي آخر وأنكره، حتى جاء خزيمة بن ثابت وشهد، تذكرون هذا الحديث؟ باع واشترى مع جابر، باع واشترى مع آخرين. فإذا ليس مما يخل بالمروءة في الرجل المسلم العالم الصالح الكبير أن يبيع ويشتري. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع رجل أعرابي، خلاص لا يخل بالمروءة. المسألة الثانية: قال حمل خبط، الحمل ما يحمل على الدابة، ما يحمل على الدابة، خبط يعني ورق الشجر قلنا. مسألة: فلما وجب البيع، يعني خلاص هذا قال بعت وهذا قال اشتريت وتم، خلاص الرسول يريد أن ينهي البيع ويتممه، فقال صلى الله عليه وسلم: اختر. ايش معنى اختر؟ هو اللي جاء في الحديث اللي قبله، قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك قد وجب البيع. يعني كيف؟ يعني البائع يقول له خلاص اشتريت، المشتري يقول تم، أو المشتري يقول للبائع خلاص بعت، فالبائع يقول تم. هنا الرسول المشتري خير البائع، قال له ها اختر، خلاص تمت، فقال عمرك الله بيعا، يعني جزاك الله خير، الله يحسن إليك وبارك لك. زي ما نحن نقول ها خلاص أبارك له، الله يبارك لك يا شيخ روح زي كذا. عمرك الله بيعا، يعني ربي يطول في عمرك وجزاك الله خير، وانت يعني في البيع هذا اللي انت بعتني واشتريت مني جزاك الله خير، وانا ما ابغى شيء خلاص، رضيت باللي اعطيتني هو. فهذا افرده ابن ماجه رحمه الله، وهذا من حسن التصنيف، يعني ابن ماجه يلاحظ فقه الحديث. الحديث الاول بالروايه الاولى واضح في خيار المجلس بالتبرك، فقام جاء وافرد حديث اخر في الجزئية الثانية اللي في الحديث الأول وأفردها، قال باب بيع الخيار. ليس ما بيع الخيار لأنه أحدهما يقول للآخر ها اختر، خلاص تم البيع، ما عندك تراجع، تم انتهى وهو في المجلس. يصير عندنا لتمام البيع وإيجابه طريقان، طريق الأول الافتراق، والطريق الثاني أن يخير أحدهما الآخر. لا يضر أن يخير البائع المشتري أو يخير المشتري البائع، خلاص تم واضح. فهذا من فقه الإمام ابن ماجه رحمه الله عن هذا الموضوع. طيب الآن يأتي السؤال، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب هذا ليش؟ وليش البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ وليش الخيار خيار الشرط أنا أشتري بشرط كذا؟ إيش المقصود؟
قطع المنازعات.
قام ختم هذا بحديث قال عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي. ليش؟ كان يبين لك الحكمة في هذا كله، أن القضية حتى يتم البيع عن تراضي فتنقطع المنازعة، لا تصير هناك منازعة. واضح؟ هذا برضه من حسن ترتيب الإمام ابن ماجه رحمه الله فيما يريده في هذا التبويب، إذ أورد في آخر الباب إنما البيع عن تراض، مع أنه البيع الباب التبويب بيع الخيار، واللي قبله البيعان بالخيار، واللي قبله النهي عن تلقي الجلب، واللي قبله باب النهي عن النجس. إيش القضية؟ يقول لك ترى هذا كل الحكمة فيه قطع المنازعة حتى لا تصير منه، ليس في ظلم للبائع ولا للمشتري، ليس في ظلم للناس أهل السوق، ما يصير منازع. ليش؟ إنما البيع عن تراضي حتى يتحقق التراضي. وهذا ترى من حسن تصنيف ابن ماجه رحمه الله في كتابه هذا، أنه يورد مثل هذه الأمور ينبغي ملاحظتها. شوفينا في هذا الباب بوضوح، مع أنه قضية بيع الخيار دخلت في الحديث الذي أورده في البيعان بالخيار، لكنه مع هذا أفردها، قال باب بيع الخيار، ومراده أن يخير كل واحد من الاثنين صاحبهم، فإذا حصل هذا فتم البيع، تم البيع خلاص. طيب البيع عن تراضي، بعد أن أشار إلى قضية البيع عن تراضي وأنه هذه الحكمة اللي هنا، ناسب أن يعقب بعدها أمر آخر يتعلق باختلاف التراضي، كيف تنحل القضية؟ فبوب قال،
قال رحمه الله باب البيعان يختلفان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أنبانا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، اختلف في الثمن، فقال ابن مسعود بعتك 20,000، وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك 10,000، فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هاته، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان في البيع أو يترادان البيع، قال فإني أرى أن أرد البيع، فرده.
مناسبة هذا الباب بعد ما سبق أنه لما ذكر البيع عن تراض ذكر صورة يظهر فيها أنه ما في تراض ولا في تراض، فذكر صورة ترى تؤكد على التراضي، وهي إذا اختلف البيعان فكيف يحصل التراضي؟ فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يحصل به التراضي عند اختلاف البائع والمشتري. فأورد حديث عبد الله بن مسعود، طبعا أنا أشرت لكم قبل قليل عند حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إنه هذا الحديث حجة من قال حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إيش ظاهره غير مراد. قالوا لأنه في حديث ابن مسعود يقول إذا اختلف البيعان، يعني تم البيع واختلفوا، طب كيف تم البيع إذا كان في خيار ما في داعي للاختلاف؟ لاحظ إذا تم البيع ما في داعي للاختلاف، وكيف يصير خيار؟ ذكرناه هذا سابقا. الآن هذا الحديث مع قصته تامة. أول فائدة في هذا الحديث أو أول مسألة في هذا الحديث ما سبق التنبيه عليه من أن الرجل الصالح صاحب المكانة وصاحب العلم لا ينقص من قدره ولا ينقص من مروءته أن يبيع وأن بل وأن يختلف مع من يبيعه أو أن يختلف مع من يشتري منه، صح ولا لا؟ هذا شوف مع الرسول وهذا الآن مع عبد الله بن مسعود، وهذه النقطة أنبه عليها لأنه أريدكم دائما أن تنتبهوا إلى أن من أهم وسائل نشر العلم التعايش مع الناس. فالعالم وطالب العلم لما يتعايش مع الناس تجيله مسائل تجيله أمور فيكون سبب في بث العلم، بث في سبب في تعليم الناس. وهذا الحديث صورة من هذه الصور. اختلف عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس، الأشعث كلمة على الهامس، الأشعث بن قيس ولده عبد الرحمن بن الأشعث اللي خرج زمن الحجاج اللي تبعه الشعبي وجماعة من التابعين، عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس. نرجع ثاني مرة فشوفوا الاختلاف اللي حصل بين الأشعث بن قيس وبين عبد الله بن مسعود كان سبب في نشر العلم. إيش العلم اللي منتشر هنا؟ إيراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعان إذا اختلف، فقال عبد الله بن مسعود إن شئت أخبرتك ذكر. فإذا المعايشة مع الناس وترك الانعزال والاختلاط بالناس سبب من أسباب نشر العلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مسألة، قال فاختلف في الثمن، فقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف. مسألة، فقال عبد الله بن مسعود إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الأشعث هاتهم. هذا اللي أنا ذكرته لك بث المعايشة السبب لبث العلم. مسألة، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتردان البيع. إذن عندنا كم حالة الآن؟ ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع إن قبل المشتري، ما قبل المشتري ننتقل للحالة الثانية، أن يختلف البيعان وليس بينهما بينة ولم يقبل المشتري كلام البائع فإنهما إيش يتردان، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يختلف البيعان ولأحدهما بينة، وهنا يؤخذ بقول صاحب البينة، فهنا يؤخذ بقول صاحب البينة. إذن هما ثلاثة صور أو ثلاثة أحوال في اختلاف البيعان. الصورة الأولى أن يختلف فالقول قول البائع عن رضي المشتري، ما رضي المشتري خلاص ننتقل للصورة الثانية يتردان، لا والله البائع جاب بينة أو المشتري جاب بينة فالقول قول صاحب البينة، لأنه اشترط فإن القول يكون قول البائع إذا لم تكن هناك بينة. شوف الحديث يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، معناته يكون القول قول البائع إذا لم توجد بينة، أما إذا وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة سواء كان المشتري أو كان البائع. واضح هذا الكلام؟ إذن هما ثلاث أحوال. طيب مسألة قال فإني أرى أرد البيع فرده، يعني أقاله من البيع ورد البيع. لم يقبل الأشعث بن قيس بقول عبد الله بن مسعود أن البيع تم بينهما على أن السلعة بعشرين، وقال لا إنما أنت بعت بعشرة. إيش كيف ينتج مثل هذا؟ ينتج مثل هذا بسبب المساومة، فيتساوموا والساوموا هذا يقول بس. فهذا الذي قال أنت قلت رضيت بعشرة تممت البيت بعشرة، كان متوهم أن أبي مسعود وافق على عشرة، وأبي مسعود ما وافق على عشرة، هو صامل على العشرين، فتم البيع. هذا يظنه بعشرة وأبي مسعود يظنه بعشرين. لما تم البيع جاء الدفع قالوا لا أنا بعتك بعشرين، كيف تديني عشرة؟ عرفت كيف تجي النتيجة؟ كيف تنتج مثل هذا؟ المساومة. ولذلك في المساومة احرص على أنك تنهي المساومة إذا تبغى تشتري على تحديد الثمن النهائي. خلاص اتفقنا على هذا الثمن اشتري بيت، حيث أنك تحسم المنازعة. طيب مسألة، هذا الذي حصل وأرشد إليه الرسول مما يحصل به التراضي في البيع وفي أمور التعامل مع الناس في الأموال، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا عندكم أسئلة سيدي.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول في بلدنا يعلقون على السيارة لائحة ولوحة مكتوب عليها للبيع، وذلك لمن أراد أن يبيع سيارته، فهل يجوز توقيف صاحب السيارة في الطريق والتفاوض معه من أجل البيع، وحكم من اشترى هذه السيارة بمثل هذه الطريقة؟
يعني ما في مانع شرعي من أنك تتبايع. الرسول عليه الصلاة والسلام تساوم مع جابر في طريق السفر، حتى اشترط عليه جابر أنه يوصل الجمل إلى المدينة، وتساوم مع الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق مع أعرابي، وأمهله قال انتظر أنا أتيك بالفلوس، وكان في الشارع، فجاء صحابي ما شاف، وجاء الصحابة ما شافوا الرسول وما دروا عن قضية الرسول أنه تبايع، فأعطوا سوم أكثر من سوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يصيح آتني بالمال ولا ترى أنا بعت، فقال كيف أنا بعت، أنا اشتريت، أنت بعت، أنا اشتريت منك، فقال من يشهد لك؟ الصحابة نظروا قالوا اتق الله، هذا رسول الله لا يكذب عليك. حتى جاء خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد يا رسول الله، فقال الرسول على ما تشهد؟ قال أشهد على صدقك يا رسول الله، أشهد على صدقك يا رسول الله، فقبل الرسول شهادة خزيمة بن ثابت وأمضاها بشهادة رجلين. فهذا التبايع في الشارع سهل، فقصة جابر وقصة الأعرابي هذه التي نذكرها هذه كلها تبايع سارة في الشارع. لا حرج أن توقف صاحب السيارة و تطلب أن ترى السيارة وتشتري منه وتبيع، ما لا حرج في ذلك.
سلام الله عليكم. هذا السائل يقول إذا جاء حديث ضعيف ضعفا ينجبر ثم جاءت آية تشهد لمعناه، هل نقول إن الحديث ينجبر بالآية ويرتقي للدرجة الحسن لغيره؟
هذه مسألة مهمة ونبهكم عليها لفائدتها. الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا وافقه قول الصحابي يتقوى، إذا جاء بمعنى حديث آخر يتقوى، فإذا جاء بمعنى آية يتقوى أو لا يتقوى. مثل ما الحديث الذي مر معنا بالأمس وقلنا هذه الآية تشهد له، قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف من حيث سند الرواية، لكن الآية بمعنى، فهل يتقوى ولا يتقوى؟ أقول أصلا باب التقوي من أصله ترى على طريقة الفقهاء والأصوليين ليس على طريقة المحدثين، وهو مما استعاره أهل الحديث من أهل الفقه والأصول، لأن أهل الحديث كل نظرهم للأسانيد، فكيف ينظر إلى تقوية حديث بمعنى حديث، أو تقوية حديث بمعنى أثر، أو تقوية حديث بمعنى آية؟ فمن قال لا يتقوى الحديث بالآية نظر إلى أن المحدثين إنما أخذوا من هذا فقط تقوية الحديث بورود معناه في حديث آخر، أو تقوية الحديث بأنه جاء أثر عن صحابه، ومن نظر إلى أن هذه الطريقة في الأصل كلها من كلام الفقهاء قال هذا يتقوى بهذا فيقويه بالآية. وأيهم أقوى في نظرك؟ تقوية الحديث الضعيف اليسير الضعف بمعنى حديث أو بمعنى آية؟ ولذلك النووي وأهل العلم جروا على قبول هذا الحديث، وهو إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأنه جاء معناه في آيات قرآنية وفي أحاديث أخرى فقووه بهذه الطريقة. فهي أصلا ترى طريقة الفقهاء والأصوليين وليست هي طريقة المحدثين. وهذا هو الذي أشرت إليه مرة، أن طريقة الفقهاء والمحدثين تتكامل مع طريقة الفقهاء والأصوليين تتكامل مع طريقة المحدثين، لا تنافر بينهما، لا تنافر بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. هذول اللي يرد المسألة كأن هناك تنافر بين الفقهاء والمحدثين ما استوعبوا الموضوع. وأنا أنبهك على نقطة يسيرة سريعة، من هم أئمة الحديث؟ أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من الأئمة الكبار، صح؟ طب من هم أئمة الفقه؟ أحمد ومالك والشافعي، هذول أئمة الفقه. فكيف يستشعر الإنسان أن كلامهم هنا خلاف كلامهم هنا؟ ولذلك ورد أثر، ورد في سؤالات أحمد بن حنبل أن ولده عبد الله قال ما تقول في مسألة كذا أو في أثر كذا عن عمر؟ قال هذا أثر ضعيف فيه فلان أو أعله بفلان. وقال فما تقول في المسألة؟ قال وتراني أخالف عمر؟ طب أنت الآن تضعف السند وما ذكرت له سند آخر أصلا. قل لك لا، هنا أحمد جرى على طريقة الفقهاء والأصوليين في تقوية الحديث أو الأثر هذا بجريان العمل أو بشهرته عن عمر، وهذه قضية غير طريقة أسانيد الرواية. لذلك لابد أن تهتم بأن تستوعب طريقة الفقهاء والأصوليين مع طريقة المحدثين حينما تخوض في مجال تقوية الأحاديث والتصحيح والتضعيف، فهذا أمر مهم جدا. ولذلك أنا مرة نبهت قلت أنه مما يؤثر في الحكم على الأحاديث طريقة المحدث في الفقه، لأنه قد يتبين لهم في الفقه أنه هذه المسألة كذا والراجح فيها كذا، فيرى أي حديث يخالفها إيش؟ أنه منكر، والعكس صحيح. فهذه طريقة تنتبهوا لها، جزاكم الله خير. نعم،
أحسن الله عليكم. هذه السائلة من ليبيا تقول بعت نصيبي من الميراث لأخي فدفع ربع المبلغ ثم تراجعت بعد مدة عن البيع، فما الحكم؟
إذا تم البيع ما يصح أن تتراجع إلا أن يقيلك. إذا أقالك وتراجع وقبل تراجعك الحمد لله جزاه الله خير. أما إذا تم البيع وقبضت ربع الثمن وكذا فيعني الأصل تمام البيع، وأنه يعني ما تقدر تجبريه أنه يبيع إذا تم بيع ميراثك له بالصورة الشرعية الصحيحة. والرسول يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقتما وتم العقد وتم البيع خلاص تم، وأنت يعني تطلب منه طلب ورجاء أن تقيلني وأن تعفيني من تمام البيع وترد لي الثمن وأنا أنهي الموضوع وكذا. إن رضي رضي، ما رضي خلاص البيع تم.
قول أحسن الله إليكم، أنا أعمل سائق تاكسي أجرة وأضطر أحيانا لنقل امرأتي لوحدها وأخشى أن تراودني أفكار، فأقوم بالاتصال بزوجتي لإزالة هذه الأفكار، فما التوجيه الشرعي في مثل هذه الحال؟
أولا الإنسان على نفسه بصيرة. أنت يا أخي إذا شعرت في نفسك أنك يعني تفتن إذا ركبت معك امرأة بمفردها في السيارة ولو داخل البلد، فأنا أنصحك أنك لا تقف لامرأة مفردة وتركبها معك في السيارة، لأنك صاحب يعني خيالات وأفكار كثيرة قد توقعك في الفتنة إلا أن شاء الله. هذه نصيحتي لك. فإن اضطررت إلى ذلك فإشغال نفسك بمكالمة زوجتك بالتلفون أثناء حملك لهذه المرأة، وكان هذا كانت هذه المكالمة بطريقة لا يحصل فيها نوع من الكلام مع المرأة أو الإيحاء إلى المرأة الراكبة معك بشيء، فأرجو أنه لا بأس فيه ولا حرج فيه والله المستعان.
يقول أحسن الله إليكم، هل يشترط الإجازة في تعليم الأطفال والشباب القرآن، مع أن العلم أن في دولتنا يشق الحصول على متقن النجاز.
العلم نوعان، علم رواية وعلم دراية. علم الرواية لابد أن تضبط ما ترويه، وأعلى علم الرواية رواية القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم. فلا يمكنك أن تدرس الناس القرآن الكريم إلا إذا عرضت قراءتك على قراء أجازوك فيما تقرأ بالطريقة التي تقرأ بها، لأن هذا العلم لابد من ضبطه. وكذا علم الحديث، ونحن نستغفر الله عز وجل، يعني يقع في ألسنتنا كثير من خلل في الضبط للألفاظ الحديث وأحيانا في الرواة، لكن نقول وكذا علم الحديث، الأصل فيه أنه علم رواية، تنقل أحاديث وتنقل أسامي رواة، فلابد أن تهتم بالضبط. فإذا حصل عندك هذا الأمر بلغه، والرسول يقول بلغوا عني ولو آية. فإذا حصل عندك هذا بلغه، ولا تحتاج إلى أكثر من هذا. أما إذا كنت غير ضابط لعلم الرواية وأنت تتصدى لتعليم الطلاب الصغار القرآن الكريم وغيرها من الأشياء المتعلقة بالضبط والرواية، فابتعد عن ذلك، لا تتحمل مسؤولية هذا الأمر، فإن الرواية أمانة، فإن الرواية أمانة. أما النوع الثاني من العلم، علم الدراية، فهذا العلم هو الذي يعني كثير من الناس لا يعرف إلا هذا الباب، ويقول هذا الأمر يعني يحتاج مني أن أضبطه وأن أعرف، وأقول لك نعم، ولكن أيضا أنت تحتاج إلى من يشهد لك أنك تأهلت لأن تعلم الناس كيف يفهمون كتاب الله وكيف يفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التأهل في علم الدراية أمر مهم، يحتاج إلى مجموعة علوم أن تتعلمها من علوم الآلة، فلا بد لك فيه من الإجازة، أو أنك تكون تلقيتها عن مجالسة مشايخ أهل العلم معتبرين في هذا الباب، فتتعلم وتعلم، تتعلم وتعلم. وهذا أيضا يدخل تحت بلغ عني ولو آية، إذا ضبطتها في روايتها أو إذا ضبطتها أيضا في فقهها ومعناها، أنت في الحالين تحتاج إلى إجازة. لكن الإجازة لا يشترط أن تكون شهادة من مدرسة أو شهادة من مرحلة تعليمية، ممكن أن تنال هذا بجلوسك مع المشايخ وشهود أهل العلم لك لأنك تأهلت بهذا الباب. ولذلك تجدون في تراجم الأئمة الكبار من يذكر يقول فلان يقول لم أجلس على هذا الكرسي حتى شهد لي كذا وكذا من أهل هذه البلد أو من أهل العلم أني أجلس أو أني أفتي أو أني أتكلم. فلابد أن تحرص على أن تكون أهلا للتعليم، ولو بأنك يعني شهد لك أهل العلم أو طلبة العلم بأنك تعلمت هذا عن طريق الجلوس مع المشايخ أو السماع لدروسهم وصرت حاملا للعلم. وهذا معنى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة أو عدوله. فأنت احرص على ذلك، وربنا يوفقك ويبارك لنا ولك إن شاء الله. خلاص، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب النهي عن تلقي الجلب، وذلك من ضمن أبواب التجارات من سنن ابن ماجة رحمه الله. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تلقي الجلب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي تحوير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البوع.
نعم، باب النهي عن تلقي الجلب وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الأجلاب، لا هذه ناهية، لا هذه ناهية، والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد. فهل من تلقى الجلب واشترى هذا البيع فاسد باطل أم لا؟ نقول في هذا الحديث الأول دلالة على أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. مدام جعل الخيار لصاحبه معنى أن هذا البيع صحيح، أن هذا البيع صحيح، وإلا كيف يكون له الخيار؟ لو قلنا أنه فاسد لأبطلناه من البداية. إذن هذا النهي قرينة صارفة صرفته من الفساد والتحريم إلى الكراهة، وهي تمام هذا الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالخيار لمن تلقى الجلب، وبما أنه حكم بالخيار لمن تلقى الجلب دل أن هذا البيع صحيح، ولكن صاحبه بالخيار. مسألة قوله لا تلقوا الأجلاب، ما معنى الأجلاب؟ الأجلاب جمع جلب، والجلب ما يجلبه الرجل من خارج السوق إلى داخل السوق، وخاصة أهل البادية، وخاصة أهل البادية يجلبون من الطعام، من المنسوجات، من الأشغال التي يعملون عليها، ويأتون بها إلى سوق الناس في البلد، فهذا يسمى جلب، أي كل ما يجلبه من يأتي من خارج السوق إلى داخل السوق وهو لا يعلم حال السوق، يعني في ساره، وخاصة أهل البادية، وخاصة أهل البادية. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم فمن تلقى منه شيئا فاشترى، يعني من أهل المدينة، من أهل البلد، من خرج يتلقى أهل الجلب قبل أن يصلوا إلى السوق فاشترى منهم. قال فمن تلقى منه شيئا فاشترى مسألة قوله فصاحبه بالخيار، الهاء في كلمة صاحبه ترجع إلى من؟ هل ترجع إلى الذي اشترى ولا إلى الذي باع؟ إلى الذي باع. فصاحب الجلب، هذا تقدير الضمير، تصريح بمرجع الضمير هنا، فصاحب الجلب بالخيار. مسألة ما الحكمة من النهي عن تلقي الجلب وجعل الخيار لصاحب الجلب؟ الحكمة من ذلك هو أن يحفظ صاحب الجلب من أن يبخس في ثمن جلبه، يبخس يعني يشترى بثمن زهيد، هو ما يعرف السوق كيف، قد يكون هذا في السوق يسوى 100 ريال وهذا يشتري منه 50 ريال، أو يكون يسوى في السوق مثلا 50 ريال وهذا يشتري منه 10 ريال 15 ريال، ما يعرف السوق كيف. فحفظا لحق هذا الذي جلب هذه الأشياء إلى السوق نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الأجلاب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الأجلاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى عليه الصلاة والسلام إلى حفظ حق الذين يجلبون، وفي الحديث اللي مضت علينا في النهي عن النجش والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع السمسار لأهل، أن يبيع حاضر لبادي، يسعى إلى حفظ أموال الناس، تارة إلى حفظ أموال أصحاب الجلب، وتارة إلى أن يكون الرخاء في السوق بأسعار تناسب جميع من في السوق. فهذا من حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم للأموال، ومعلوم أن حفظ الأموال ما من باب المصالح التي جاء الإسلام في حفظها ضمن الأمور الخمسة التي اجتمعت الشرائع على حفظها، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال. فالمال واحد من هذه الأمور الخمسة التي اجتمعت الشرائع السماوية على حفظها، كما يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات. مثلا قال: فصاحبه بالخيار. كلمة فصاحبه بالخيار أفادت أن هذا البيع صحيح، وأن النهي عن تلقي الجلب للكراهة، وإلا ما كان صاحبه بالخيار، ولذلك يعتبر تلقي الجلب من المكروهات، من الأمور المكروهة، مثلا قوله: إذا أتى السوق. إيش يعني إذا أتى السوق؟ نقول: إذا أتى السوق الذي باع ونظر إلى سعر السلعة، فإن قال ما يهم، فرق 20 ريال 30 ريال ما يهم، خلاص تم انتهى الموضوع. إن قال: لا والله هذا غبن شديد، أنا ما أبغى زي كذا، ارجع إلى الذي اشترى منه وقول له: يا أخي أنت تلقيتني وأنا ما أعرف السوق، واكتشفت الآن أنك غبنتني في السعر، هذه الذي أنا بعتك إياه سعره في السوق ب100 وأنت اشتريته مني مثلا ب50 أو أنت اشتريته مني ب30، غبنتني مبلغ مرة كبير، فأنا أريد أن ألغي البيع، إما أن تزيدني وإما أن له هذا الخيار. مثلا هذا نوع من أنواع الخيار الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عن مسائل تتعلق به كخيار المجلس. هذا الآن خيار من الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من باع في الجلب، ثم تبين بعد أن أتى السوق أن هذا الذي باعه قد غبن في سعره، مثلا الباب فيه عدة أحاديث، حديث عن أبي هريرة، وحديث عن ابن عمر، وحديث عن عبد الله بن مسعود، وكلها بمعنى واحد. الذي أريد أن أذكر لكم: كل أحاديث أبي هريرة التي جاءت عنه وتتعلق بالأحكام لم ينفرد بها. شوف، هذا الحديث جابه أبو هريرة لكن وافقوا على الرواية في ابن عمر وابن مسعود، لم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه بحديث في الأحكام بمفرده، لم يأتي عنه حديث في الأحكام إلا وله من يوافقهم. في جميع مرويات أبي هريرة 16 حديث انفرد بها، لكنها لا تتعلق بالأحكام، وهذا خلاصة دراسة عملها بعض الإخوة وأشار إليها باحثون، وهي دراسة مهمة في هذا الباب، لأن الطعون على أبي هريرة كثير، وهذا الباب الآن يوضح لكم صورة من صور هذا الأمر. لم ينفرد أبو هريرة بحديث في الأحكام، كل أحاديث الأحكام التي رواها أبو هريرة هناك من وافقه عليه. الانفراد الذي حصل عنده في 16 حديث فقط مما وجده الباحث في كتب السنة، وهذه الأحاديث لا تتعلق بالأحكام، إنما بأمور أخرى غير الأحكام، بقصص، مواعظ، اعتبار، أشياء أخرى. وهذا يرد على الذين يطعنون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ف فقد وجب البيع. قال حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم، هذا الباب باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. عندك انت يتفرق ان عندنا يفترق فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، هو من الأحاديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ ولم يعمل بها الإمام مالك، وذكر أن السبب عدم العمل بها أنه لا يعرف لهذا التفرق حد، وأنه لم يرى من عمل به من أهل المدينة. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى عذر الإمام مالك في تركه العمل بهذا الحديث، مع أن الحديث والحمد لله صحيح ثابت لا مطعن فيه من جهة سند الرواية، لا مطعن فيه من جهة سند الرواية، وقد اتفق على إخراجه الشيخان. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكان جميعا، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يفترقا؟ هل المراد الافتراق بالأقوال أم المراد الافتراق بالجسامين بالأجساد؟ راوي الحديث عبد الله بن عمر كان إذا تبايع مع أحد وأراد البيع وأراد أن يتم البيع غادر المجلس وخرج منه وابتعد بعيدا حتى يتم البيع، وهذا تفسير من راوي الحديث عبد الله بن عمر لمعنى التفرق، وأن المراد التفرق بالأبدان لا التفرق في الأقوال. مسألة، من قال أن التفرق بالأقوال؟ قل نعم، قال أبو حنيفة ومالك أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، فإنهما قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي أنهم في المجلس إذا اتفق على القول حصل الاتفاق على البيع، حصل الاتفاق على البيع، إلا إذا اختلف وتفرق فما تم البيع فهذا خلاص انتهى الموضوع. طبعا هذه الطريقة في تفسير الحديث لا تصح مع تمام الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فهما بالخيار ما لم يتفرق يخالف أن المراد إيش؟ التفرق بالأقوال، يخالف أن التفرق بالأقوال. مسألة، ما الذي دعا أبا حنيفة ودعا مالك إلى أن يخالف هذا الحديث؟ أبو حنيفة ومالك خالف هذا الحديث لعدة أمور. الأمر الأول، قالوا البيع عقد من العقود، والله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، فكيف يكون هناك خيار؟ اثنين، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع. قالوا فلو كان هناك خيار أثناء العقد لما كان القول قول البائع، كيف هو يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ فلو كان هناك خيار ما احتاج أن نقول أن القول قول البائع، ولكان الأمر خلاص أنا ما بدي أبيع كما تشتري انتهينا. لكن لما قال الرسول في حديث عبد الله بن مسعود إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع، فهذا دل أنه ما في خيار، لأنه لو في خيار ما احتاج أن يقول القول قول البائع. وهذا الكلام متعقب. طبعا الوجه الثالث لمن قال بخلاف هذا الحديث، قال المسلمون على شروطهم، فالمسلم إذا تبايع كأنما شرط شرطا، فالواجب أن يثبت على شرطه، فكيف يكون له خيار؟ وهذا الكلام متعقب. أما قولهم أن البيعان بالخيار أن البيعان بالخيار يتنافى مع الوفاء بالعقود، فنقول الوفاء بالعقود بعد تمام البيع وبعد الخيار. إذا تفرق في المجلس وجب العقد، عندها نقول أوفوا بالعقود، هذا قبل أن يتفرق، هذا الحديث قبل التفرق، والوفاء بالعقود بعد التفرق يعني بعد تمام العقد، والوفاء بالعقد يكون في ذاك الوقت لا في هذا الوقت. أما حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع، فنقول هذا إذا اختلف بعد التفرق، إذا سووا العقد واتفقوا على العقد وتفرق فتم العقد، ثم إن البائع يقول أنا بعتك بكذا، فيقول المشتري لا أنت بعتني بكذا، فيقول البائع لا أنا ما بعتك بهذا، عندها نقول إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، يعني هذا بعد تمام البيع. أما قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فلا ينافي هذا، فإن الشرط والوفاء به بعد التمام لا قبل التمام. إذن هذا الحديث حينما خولف لم يخالف بوجه يصح أن يعتمد عليه في تركه، يعتمد عليه في مخالفته وتركه. مسألة قوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، أقول هذا الخيار يسمى خيار المجلس، والمعنى فيه أنه له الحق أن يرجع ما دمنا في المجلس لم نفترق، تبايعت أنا وشخص، هو قال أنا بعتك وأنا قلت أنا اشتريت بألف ريال، اشترينا خلاص وجالسين في المجلس ما افترقنا، خطر لي أنه أنا تسرعت وقلت له يا أخي أنا ما أريد أبيع، والآخر أو خطر له هو أنه تسرع أو رأى السعر غالي فقال يا أخي أنا ما أريد البيع، فهما بالخيار، هذا يسمى خيار المجلس. وتقدم معنا خيار الجلب، خيار الجلب، وسيأتي معنا خيار الشاة المصراة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار أن يعيدها وإيش صاع من حليب أو صاع من تمر، صاع من حليب من تمر، أو أن يتم البيع، فذكر خيار الشاة المصراة. وذكر العلماء وهذا يدخل ضمن خيار العيب، خيار العيب مر معانا في الموطأ من يتذكر خيار العهدة، وذلك في بيع العبيد، وكان والإماء يقول به الإمام مالك، ومدته عام، ومدة خيار العهدة عند مالك عام، يقول إذا اشترى الإنسان عبدا أو أمة وبعث في أثناء السنة اكتشف فيها عيبا له أن يرجع ويعيد، هذا يسمى بيع العهدة أو خيار العهدة، هذا عند المالكية فقط، لا يقول به غير المالكية، ونص عليه في الموطأ. وهناك خيار الشرط، أن تشتري وتشترط، فتقول أنا اشتريت ولكن بشرط، لي الخيار 3 أيام، لي الخيار 2 أيام، لي الخيار لن يرجع فلان، لا ورضي البائع تم، هذا اسمه خيار الشرط، والمسلمون على شروطهم. واضح؟ هي أنواع من الخيار، هي أنواع من الخيار. مسألة قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، إيش معنى تبايع؟ نحن نفهم أن تبايع أن البائع قال بعت والمشتري قال اشتري، لكن من لم يقبل بهذا الحديث تأول التبايع إلى معنى المساومة، فقال إذا تساوم البيعان، وهذا لا يتفق مع تمام الحديث، وهذا لا يتفق مع تمام الحديث كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. مسألة أول الحديث ذكر أن لتمام البيع التفرق، يعني إذا اشترينا في المجلس لكي يتم هذا البيع أن نتفرق، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنهما إذا تفرقا ما عاد في خيار مجلس. في طريقة ثانية لتمام البيع بدون أن أخرج من المجلس؟ فيه. قال صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر. لما يصير البيع والشراء يخير أحدهما الآخر. ها خلاص بعت بعت، يقول يا أبوي الله يبارك لك خلاص بعت. ولا البائع يقول ها اشتريت، يقول نعم البيع أنت، أنا اشتريت. فإذا حصل هذا في المجلس بدون التفرق أيضا يحصل به تمام العقد ويسقط الخيار. قال صلى الله عليه وسلم مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن عندنا كم طريقة لوجوب البيع في المجلس؟ طريقتان: الطريقة الأولى التفرق من المجلس، الطريقة الثانية أن يخير أحدنا الآخر في المجلس فيقول ها اختر لتمم ولا ما هان تم ولا ما تم، ها اختر. فيقول البايع يا ابويا بعت الله يبارك لك، ويقول المشتري اشتريت الله يبارك لك، يقول الله يبارك لي كمان. هذا كذا إذا عندنا طريقتين في تمام البيع في المجلس: الطريقة بعد بالتفرق، والطريقة الثانية بأن يقول أحدنا للآخر إيش بعد. مسألة في هذا الحديث، تفسير الراوي عبد الله بن عمر، تفسير الراوي عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر فسر التفرق بالتفرق بالأبدان، وهو حجة احتج به العلماء في هذه المسألة، وقالوا الراوي أدرى بمرويه. وعندنا قاعدتان لا تختلط عليكم: الأولى إذا كان الراوي أتى بقول أو بفعل يفسر مرويه، والثانية إذا جاء الراوي بقول أو فعل على خلاف مرويه. فالأولى إذا جاء الراوي بقول أو فعل يفسر مرويه، فالراوي أدرى بمرويه وفهمه وشرحه مقدم على غيره. الثانية إذا جاء بخلاف مرويه فهذا من بخلاف ما يرويه، فهذا العبرة بما روى لا بما رأى. قالوا لأن الراوي قد ينسى أو يقوم في ذهنه ما يعارض هذا الذي يرويه، أو تكون يعني قضية عينية حصلت له جعلته ما انتبه لهذا الذي يرويه. وعليه فنحن هنا أمام حديث تطبيق في مسألة أن الراوي أدرى بمرويه، والملاحظ هنا أن أهل العلم اعتمدوا. طيب الإمام مالك ليش ما اعتمدوا؟ هذا تفسير من ابن عمر رضي الله عنه. أقول الإمام مالك لم يعتمدوا للأسباب التي ذكرها في الموطأ، ذكر سببين ليس له حد ولم يرى عليه العمل، ليس له حد. وكانه يقول عمل ابن عمر يخالف عمل أهل المدينة، وكأنه يقول ليس للتفرق حد واضح نستطيع أن نستدل به. التفرق كيف؟ كم يبتعد؟ كم يكون؟ كم كذا؟ قل ليس له حد، فخالف هذا الحديث. إذن هو قام عنده ما يعارض قضية قول الراوي أو فعل الراوي رضي الله عنه. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الخيار. قال حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن ورد قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال العربي: عمرك الله بيعا. قال أبو الحسن قال ابن ماجه: عمرك الله بالتشديد وهو خطأ، الصواب عمرك الله بالجزم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا
الجزم كيف يصير؟ عمرك الله عمر عمر عمرك الله.
قال أبو الحسن قال ابن ماجه: عمرك الله بالتشديد وهو خطأ، الصواب عمرك الله بالجزم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضٍ.
باب بيع الخيار. سبق في الباب الذي قبله الإشارة إلى بيع الخيار، لكن الإمام ابن ماجه أراد أن يلفت النظر أكثر إلى هذا، فجعل الباب الذي قبله مقصورا على البيع بخيار المجلس والتفرق، صح ولا لا؟ ثم جاء في هذا الباب وأفرد قضية الخيار بالقول في المجلس، فأورد حديث جابر بن عبد الله قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله: اختر، فقال الأعرابي: عمرك الله بيعا. ايش معنى هذا الحديث؟ ناخذه مسألة مسألة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعرابي حمل خبط. الخبط أوراق الشجر التي تأكلها البهائم السائمة، أوراق شجر تجمع حتى يأكلها البهائم، وهي من أحب ما تأكله البعران الإبل، من أحب ما تأكله الإبل. قال المحقق: قال حمل خبط بكسر الحاء المهملة ما كان على ظهر أو رأس، والخبط بفتحتين والخاء المعجمة، الورق الساقط من جراء من جراء ضرب الشجر بالعصا، وهو من علف الإبل. إذن الإبل تحب هذا الخبط، سمي خبط لأن الورق يسقط من خبط الشجر فيجمع ويوضع في أكياس أو يضم بعضه على بعض ويباع. قوله اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل خبط من رجل من الأعراب، ايش تفهموا منه؟ نفهم منه أنه ليس مما يخرم المروءة في الرجل الصالح أن يبيع ويشتري. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باع واشترى، بل باع واشترى أيضا من أعرابي آخر وأنكره، حتى جاء خزيمة بن ثابت وشهد، تذكرون هذا الحديث؟ باع واشترى مع جابر، باع واشترى مع آخرين. فإذا ليس مما يخل بالمروءة في الرجل المسلم العالم الصالح الكبير أن يبيع ويشتري. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع رجل أعرابي، خلاص لا يخل بالمروءة. المسألة الثانية: قال حمل خبط، الحمل ما يحمل على الدابة، ما يحمل على الدابة، خبط يعني ورق الشجر قلنا. مسألة: فلما وجب البيع، يعني خلاص هذا قال بعت وهذا قال اشتريت وتم خلاص، الرسول يريد أن ينهي البيع ويتممه، فقال صلى الله عليه وسلم: اختر. ايش معنى اختر؟ هو اللي جاء في الحديث اللي قبله، قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك قد وجب البيع. يعني كيف؟ يعني البائع يقول له خلاص اشتريت، المشتري يقول تم، أو المشتري يقول للبائع خلاص بعت، فالبائع يقول تم. هنا الرسول المشتري خير البائع، قال له ها اختر، خلاص تمت، فقال عمرك الله بيعا، يعني جزاك الله خير، الله يحسن إليك وبارك لك، زي ما نحن نقول ها خلاص أبارك له، الله يبارك لك يا شيخ روح، زي كذا عمرك الله، عمرك الله بيعا، يعني ربي يطول في عمرك وجزاك الله خير، وانت يعني في البيع هذا اللي انت بعتني واشتريت مني جزاك الله خير، وانا ما ابغى شيء، خلاص رضيت، رضيت باللي اعطيتني هم. فهذا افرده ابن ماجه رحمه الله، وهذا من حسن التصنيف، يعني ابن ماجه يلاحظ فقه الحديث. الحديث الأول بالرواية الأولى واضح في خيار المجلس بالتفرق، فقام جاء وأفرد حديث آخر في الجزئية الثانية اللي في الحديث الأول وأفردها، قال باب بيع الخيار. ليس ما بيع الخيار لأنه أحدهما يقول للآخر ها اختر، خلاص تم البيع، ما عندك تراجع، تم انتهى وهو في المجلس. يصير عندنا لتمام البيع وإيجابه طريقان: الطريق الأول الافتراق، والطريق الثاني أن يخير أحدهما الآخر. لا يضر أن يخير البائع المشتري أو يخير المشتري البائع، خلاص تم واضح. فهذا من فقه الإمام ابن ماجه رحمه الله عن هذا الموضوع. طيب الآن يأتي السؤال: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، هذا ليش؟ وليش البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ وليش الخيار خيار الشرط؟ أنا أشتري بشرط كذا، إيش 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 المقصود؟
قطع المنازعات.
دام ختم هذا بحديث قال عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي. ليش؟ كان يبين لك الحكمة في هذا كله، أن القضية حتى يتم البيع عن تراضي فتنقطع المنازعة، لا تصير هناك منازعة. واضح؟ هذا برضو من حسن ترتيب الإمام ابن ماجه رحمه الله فيما يريده في هذا التبويب، إذ أورد في آخر الباب إنما البيع عن تراض، مع أنه البيع الباء التبويب بيع الخيار، واللي قبله البيعان بالخيار، واللي قبله النهي عن تلقي الجلب، واللي قبله باب النهي عن النجس. إيش القضية؟ يقول لك ترى هذا كله الحكمة فيه قطع المنازعة حتى لا تصير منه، ليس في ظلم للبائع ولا للمشتري، ليس في ظلم الناس أهل السوق، ما يصير منازع. ليش؟ إنما البيع عن تراضي حتى يتحقق التراضي. وهذا ترى من حسن تصنيف ابن ماجه رحمه الله في كتابه هذا، أنه يورد مثل هذه الأمور ينبغي ملاحظتها. شوف هنا في هذا الباب بوضوح، مع أنه قضية بيع الخيار دخلت في الحديث الذي أورده في البيعان بالخيار، لكنه مع هذا أفردها، قال باب بيع الخيار، ومراده أن يخير كل واحد من الاثنين صاحبه، فإذا حصل هذا فتم البيع، تم البيع خلاص. طيب البيع عن تراضي، بعد أن أشار إلى قضية البيع عن تراضي وأنه هذه هي الحكمة اللي هنا، ناسب أن يعقب بعدها أمر آخر يتعلق باختلاف التراضي، كيف تنحل القضية؟ فبوب قال،
قال رحمه الله باب البيعان يختلفان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أنبأنا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، اختلف في الثمن، فقال ابن مسعود بعتك 20,000، وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك 10,000، فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هاته، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان في البيع أو يترادان البيع، قال فإني أرى أن أرد البيع، فرده.
مناسبة هذا الباب بعد الذي بعد ما سبق أنه لما ذكر البيع عن تراض ذكر صورة يظهر فيها أنه ما في تراض ولا في تراض، فذكر صورة ترى تؤكد على التراضي، وهي إذا اختلف البيعان فكيف يحصل التراضي؟ فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يحصل به التراضي عند اختلاف البائع والمشتري، فأورد حديث عبد الله بن مسعود. طبعا أنا أشرت لكم قبل قليل عند حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إنه هذا الحديث حجة من قال حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إيش ظاهره غير مراد، قالوا لأنه في حديث ابن مسعود يقول إذا اختلف البيعان يعني تم البيع واختلفوا، طب كيف يتم البيع يعني إذا كان في خيار ما في داعي للاختلاف؟ لاحظ إذا تم البيع ما في داعي للاختلاف، فكيف يصير خيار؟ ذكرنا هذا سابقا، الآن هذا الحديث مع قصته تامة. أول فائدة في هذا الحديث أو أول مسألة في هذا الحديث ما سبق التنبيه عليه، من أن الرجل الصالح صاحب المكانة وصاحب العلم لا ينقص من قدره ولا ينقص من مروءته أن يبيع وأن بل وأن يختلف مع من يبيعه أو أن يختلف مع من يشتري منه، صح ولا لا؟ هذا شوف مع الرسول وهذا الآن مع عبد الله بن مسعود، وهذه النقطة أنبه عليها لأنه أريدكم دائما أن تنتبهوا إلى أن من أهم وسائل نشر العلم التعايش مع الناس، فالعالم وطالب العلم لما يتعايش مع الناس تجيله مسائل تجيله أمور فيكون سبب في بث العلم، بس في سبب في تعليم الناس. وهذا الحديث صورة من هذه الصور. اختلف عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس، الأشعث كلمة على الهامش، الأشعث بن قيس ولده عبد الرحمن بن الأشعث اللي خرج زمن الحجاج اللي تبعه الشعبي وجماعة من التابعين، عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس. نرجع ثاني مرة، فشوفوا الاختلاف اللي حصل بين الأشعث بن قيس وبين عبد الله بن مسعود كان سبب في نشر العلم. إيش العلم اللي منتشر هنا؟ إيراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعان إذا اختلف، فقال عبد الله بن مسعود إن شئت أخبرتك ذكر. فإذا المعايشة مع الناس، وترك الانعزال والاختلاط بالناس سبب من أسباب نشر العلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مسألة، قال فاختلف في الثمن، فقال ابن مسعود بيتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف. مسألة، فقال عبد الله بن مسعود إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الأشعث هاته. هذا اللي أنا ذكرته لك، بس المعايشة السبب لبث العلم. مسألة، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتردان البيع. إذن عندنا كم حالة الآن؟ ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع إن قبل المشتري. ما قبل المشتري ننتقل للحالة الثانية، أن يختلف البيعان وليس بينهما بينة ولم يقبل المشتري كلام البائع فإنهما إيش؟ يتردان. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يختلف البيعان ولأحدهما بينة، فهنا يؤخذ بقول صاحب البينة، فهنا يؤخذ بقول صاحب البينة. إذن هما ثلاثة صور أو ثلاثة أحوال في اختلاف البيعان. الصورة الأولى أن يختلف فالقول قول البائع أن رضي المشتري، ما رضي المشتري خلاص ننتقل للصورة الثانية يتردان. لا والله البائع جاب بينة أو المشتري جاب بينة فالقول قول صاحب البينة، لما اشترط فإن القول يكون قول البائع إذا لم تكن هناك بينة. شوف الحديث يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، معناته يكون القول قول البائع إذا لم توجد بينة، أما إذا وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة سواء كان المشتري أو كان البائع. واضح هذا الكلام؟ إذن هما ثلاث أحوال. طيب مسألة، قال فإني أرى أرد البيع فرده، يعني أقاله من البيع ورد البيع. لم يقبل الأشعث بن قيس بقول عبد الله بن مسعود أن البيع تم بينهما على أن السلعة بعشرين، وقال لا إنما أنت بعت بعشرة. إيش كيف ينتج مثل هذا؟ ينتج مثل هذا بسبب المساومة، فيتساوموا وتساوموا هذا يقول بس. فهذا الذي قال أنت قلت رضيت بعشرة تممت البيت بعشرة كان متوهم أن ابن مسعود وافق على عشرة، وابن مسعود ما وافق على عشرة هو صامل على العشرين، فتم البيع هذا يظنه بعشرة وابن مسعود يظنه بعشرين. لما تم البيع جاء الدفع قالوا لا أنا بعتك بعشرين كيف تديني عشرة؟ عرفت كيف تجي النتيجة؟ كيف تنتج مثل هذا؟ المساومة. ولذلك في المساومة احرص على أنك تنهي المساومة إذا تبغى تشتري على تحديد الثمن النهائي، خلاص اتفقنا على هذا الثمن اشتري بيت، حيث أنك تحسم المنازعة. طيب مسألة، هذا الذي حصل وأرشد إليه الرسول مما يحصل به التراضي في البيع وفي أمور التعامل مع الناس في الأموال، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا عندكم أسئلة يا سيدي.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول في بلدنا يعلقون على السيارة لائحة لوحة مكتوب عليها للبيع، وذلك لمن أراد أن يبيع سيارته، فهل يجوز توقيف صاحب السيارة في الطريق والتفاوض معه من أجل البيع بحكم من اشترى هذه السيارة بمثل هذه الطريقة؟
يعني ما في مانع شرعي من أنك تتبايع. الرسول عليه الصلاة والسلام تساوم مع جابر في طريق السفر، حتى اشترط عليه جابر أنه يوصل الجمل إلى المدينة، وتساوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق مع أعرابي، وأمهله قال انتظر أنا أتيك بالفلوس، وكان في الشارع، فجاء صحابي ما شاف، وجاء صحابة ما شافوا الرسول وما دروا عن قضية الرسول أنه تبايع، فأعطوا سوم أكثر من سوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يصيح آتني بالمال ولا ترى أنا بعت، فقال كيف أنا بعت، أنا اشتريت، أنت بعت، أنا اشتريت منك، فقال من يشهد لك؟ فالصحابة نظر قالوا اتق الله، هذا رسول الله لا يكذب عليك، حتى جاء خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد يا رسول الله، فقال الرسول على ما تشهد؟ قال أشهد على صدقك يا رسول الله، أشهد على صدقك يا رسول الله، فقبل الرسول شهادة خزيمة بن ثابت وأمضاها بشهادة رجلين. فهذا التبايع في الشارع سهل، فقصة جابر وقصة الأعرابي هذه التي نذكرها هذه كلها تبايع سارة في الشارع. لا حرج أن توقف صاحب السيارة وتطلب أن ترى السيارة وتشتري منه وتبيع، ما لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا جاء حديث ضعيف ضعفا ينجبر ثم جاءت آية تشهد لمعناه، هل نقول إن الحديث ينجبر بالآية ويرتقي لدرجة الحسن لغيره؟
هذه مسألة مهمة أنبهكم عليها لفائدتها. الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا وافقه قول الصحابي يتقوى، إذا جاء بمعنى حديث آخر يتقوى، طب إذا جاء بمعنى آية يتقوى أو لا يتقوى؟ مثل ما الحديث الذي مر معنا بالأمس وقلنا هذه الآية تشهد له، قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف من حيث سند الرواية، لكن الآية بمعنى، فهل يتقوى ولا يتقوى؟ أقول أصلا باب التقوي من أصله ترى على طريقة الفقهاء والأصوليين ليس على طريقة المحدثين، وهو مما استعاره أهل الحديث من أهل الفقه والأصول، لأن أهل الحديث كل نظرهم للأسانيد، فكيف ينظر إلى تقوية حديث بمعنى حديث أو تقوية حديث بمعنى أثر أو تقوية حديث بمعنى آية؟ فمن قال لا يتقوى الحديث بالآية نظر إلى أن المحدثين إنما أخذوا من هذا فقط تقوية الحديث بورود معناه في حديث آخر أو تقوية الحديث بأنه جاء أثر عن صحابه، ومن نظر إلى أن هذه الطريقة في الأصل كلها من كلام الفقهاء قال هذا يتقوى بهذا ويقويه بالآية. وأيهم أقوى في نظرك، تقوية الحديث الضعيف اليسير الضعف بمعنى حديث أو بمعنى آية؟ ولذلك النووي وأهل العلم جروا على قبول هذا الحديث، وهو إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأنه جاء معناه في آيات قرآنية وفي أحاديث أخرى فقووه بهذه الطريقة، فهي أصلا ترى طريقة الفقهاء والأصوليين وليست هي طريقة المحدثين. وهذا هو الذي أشرت إليه مرة، أن طريقة الفقهاء والمحدثين تتكامل مع طريقة الفقهاء والأصوليين تتكامل مع طريقة المحدثين، لا تنافر بينهما، لا تنافر بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. هذول اللي يعرض المسألة كأن هناك تنافر بين الفقهاء والمحدثين ما استوعبوا الموضوع. وأنا أنبهك على نكتة يسيرة سريعة، من هم أئمة الحديث؟ أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من الأئمة الكبار، صح؟ طب من هم أئمة الفقه؟ أحمد ومالك والشافعي، هذول أئمة الفقه، فكيف يستشعر الإنسان أن كلامهم هنا خلاف كلامهم هنا؟ ولذلك ورد أثر، ورد في سؤالات أحمد بن حنبل أن ولده عبد الله قال ما تقول في مسألة كذا أو في أثر كذا عن عمر؟ قال هذا أثر ضعيف فيه فلان أو أعله بفلان. وقال فما تقول في المسألة؟ قال أو تراني أخالف عمر؟ طب أنت الآن تضعف السند وما ذكرت له سند آخر أصلا. قل لك لا، هنا أحمد جرى على طريقة الفقهاء والأصوليين في تقوية الحديث أو الأثر هذا بجريان العمل أو بشهرته عن عمر، وهذه قضية غير طريقة أسانيد الرواية. لذلك لابد أن تهتم بأن تستوعب طريقة الفقهاء والأصوليين مع طريقة المحدثين حينما تخوض في مجال تقوية الأحاديث والتصحيح والتضعيف، فهذا أمر مهم جدا. ولذلك أنا مرة نبهت قلت أنه مما يؤثر في الحكم على الأحاديث طريقة المحدث في الفقه، فإنه قد يتبين له في الفقه أنه هذه المسألة كذا والراجح فيها كذا، فيرى أي حديث يخالفها إيش؟ أنه منكر، والعكس صحيح. فهذه طريقة تنتبهوا لها، جزاكم الله خير. نعم،
أحسن الله عليكم. هذه السائلة من ليبيا تقول: بعت نصيبي من الميراث لأخي فدفع ربع المبلغ ثم تراجعت بعد مدة عن البيع، فما الحكم؟
إذا تم البيع ما يصح أن تتراجعي إلا أن يقيلك. إذا أقالك وتراجع وقبل تراجعك الحمد لله جزاه الله خير. أما إذا تم البيع وقبضت ربع الثمن وكذا فيعني الأصل تمام البيع، وأنه يعني ما تقدر تجبري أنه يبيع إذا تم بيع ميراثك له بالصورة الشرعية الصحيحة. والرسول يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقتما وتم العقد وتم البيع خلاص تم، وأنت يعني تطلب منه طلب ورجاء أن تقيلني وأن تعفيني من تمام البيع وترد لي الثمن وأنا أنهي الموضوع وكذا. إن رضي رضي، ما رضي خلاص البيع تم.
قول أحسن الله إليكم: أنا أعمل سائق تاكسي أجرة وأضطر أحيانا لنقل امرأتي لوحدها وأخشى أن تراودني أفكار، فأقوم بالاتصال بزوجتي لإزالة هذه الأفكار، فما التوجيه الشرعي في مثل هذه الحال؟
أولا الإنسان على نفسه بصيرة. أنت يا أخي إذا شعرت في نفسك أنك يعني تفتن إذا ركبت معك امرأة بمفردها في السيارة ولو داخل البلد، فأنا أنصحك أنك لا تقف لامرأة مفردة وتركبها معك في السيارة، لأنك صاحب يعني خيالات وأفكار كثيرة قد توقعك في الفتنة إلا أن يشاء الله. هذه نصيحتي لك. فإن اضطررت إلى ذلك فإشغال نفسك بمكالمة زوجتك بالتلفون أثناء حملك لهذه المرأة، وكان هذا كانت هذه المكالمة بطريقة لا يحصل فيها نوع من الكلام مع المرأة أو الإيحاء إلى المرأة الراكبة معك بشيء، فأرجو أنه لا بأس فيه ولا حرج فيه والله المستعان.
يقول أحسن الله إليكم: هل يشترط الإجازة في تعليم الأطفال والشباب القرآن، مع أن العلم أن في دولتنا يشق الحصول على متقن مجاز؟
العلم نوعان: علم رواية وعلم دراية. علم الرواية لابد أن تضبط ما ترويه، وأعلى علم الرواية رواية القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم. فلا يمكنك أن تدرس الناس القرآن الكريم إلا إذا عرضت قراءتك على قراء أجازوك فيما تقرأ بالطريقة التي تقرأ بها، لأن هذا العلم لابد من ضبطه. وكذا علم الحديث، ونحن نستغفر الله عز وجل يعني يقع في ألسنتنا كثير من خلل في الضبط للألفاظ الحديث وأحيانا في الرواة، لكن نقول وكذا علم الحديث الأصل فيه أنه علم رواية، تنقل أحاديث وتنقل أسامي رواة، فلابد أن تهتم بالضبط. فإذا حصل عندك هذا الأمر بلغه، والرسول يقول بلغوا عني ولو آية. فإذا حصل عندك هذا بلغه ولا تحتاج إلى أكثر من هذا. أما إذا كنت غير ضابط لعلم الرواية وأنت تتصدى لتعليم الطلاب الصغار القرآن الكريم وغيرها من الأشياء المتعلقة بالضبط والرواية، فابتعد عن ذلك، لا تتحمل مسؤولية هذا الأمر، فإن الرواية أمانة. أما النوع الثاني من العلم، علم الدراية، فهذا العلم هو الذي يعني كثير من الناس لا يعرف إلا هذا الباب ويقول هذا الأمر يعني يحتاج مني أن أضبطه وأن أعرف وأقول لك نعم، ولكن أيضا أنت تحتاج إلى من يشهد لك أنك تأهل لأن تعلم الناس كيف يفهمون كتاب الله وكيف يفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التأهل في علم الدراية أمر مهم يحتاج إلى مجموعة علوم أن تتعلمها من علوم الآلة، فلا بد لك فيه من الإجازة أو أنك تكون تلقيتها عن مجالسة مشايخ أهل علم معتبرين في هذا الباب فتتعلم وتعلم تتعلم وتعلم. وهذا أيضا يدخل تحت بلغوا عني ولو آية إذا ضبطتها في روايتها أو إذا ضبطتها أيضا في فقهها ومعناها. أنت في الحالين تحتاج إلى إجازة، لكن الإجازة لا يشترط أن تكون شهادة من مدرسة أو شهادة من مرحلة تعليمية، ممكن أن تنال هذا بجلوسك مع المشايخ وشهود أهل العلم لك لأنك تأهلت بهذا الباب. ولذلك تجدون في تراجم الأئمة الكبار من يذكر يقول فلان يقول لم أجلس على هذا الكرسي حتى شهد لي كذا وكذا من أهل هذه البلد أو من أهل العلم أني أجلس أو أني أفتي أو أني أتكلم. فلابد أن تحرص على أن تكون أهلا للتعليم ولو بأنك يعني شهد لك أهل العلم أو طلبة العلم بأنك تعلمت هذا عن طريق الجلوس مع المشايخ أو السماع لدروسهم وصرت حاملا للعلم. وهذا معنى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة أو عدوله. فأنت احرص على ذلك وربنا يوفقك ويبارك لنا ولك إن شاء الله. خلاص، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.